بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، نحمد الله عز وجل أن جدد اللقاء لشيخنا العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان في هذا اليوم المبارك وهذه الليلة المباركة بإذن الله، ونسأل الله جلت قدرته أن يجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما، وأن ينفعنا جميعا بما نسمع وما نتلقى من الشيخ. لئن قال ابن القيم رحمه الله تعالى في زمانه إن قلوبهم يصيبها شيء من الهم والظلمة والغم، فإذا ذهبوا والتقوا بشيخ الإسلام وجالسوه زال عنهم ذلك الغم وذلك الهم، وانشرحت صدورهم وانبسطت أرواحهم، فإن ذلك يتجدد في كل زمان ومع كل عالم رباني يعرف العباد ربهم ويرشدهم طريق الحق ويدلهم على الصواب. وشيخنا العلامة الشيخ صالح حفظه الله ورعاه نحسبه كذلك، والله حسيبه ولا نزكي على الله أحدا، وحسبه فضلا وقدرا أن نال ثناء العامة والعلماء، ونال ثقة العامة والعلماء وولاة الأمور. وحسبك بهذه الأمور إذا اجتمعت في المرء فضلا ومكانة ليست قاصرة على أهل وطنه وبلده ومن هم في محيطه، وإنما تعم جميع أرجاء الأرض، وهذا ما نحسبه قد ناله فضيلته وفقه الله ورعاه. لا أطيل عليكم، نريد أن نسمع من الشيخ كلمات وتوجيهات وإرشادات وفتاوى تضيء لنا الطريق ونستنير بها في حياتنا وتنشرح بها صدورنا، نسأل الله أن يجزيه عنا خير الجزاء. وأود كما اقترح بعض الإخوة من الشيخ، نود من الشيخ أن يتكلم عن الظاهرة الأخيرة التي حدثت في منطقة حرة الشاقة وما حولها من الظواهر الكونية من الزلزلة والاهتزازات ونحوها، وما في ذلك من الدلالات على قدرة الله عز وجل والنذارة للخلق. نسأل الله أن يفتح على الشيخ بما ينفعنا جميعا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ونترككم مع الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اجتهد أخونا وفقه الله لهذه الكلمات وهذا المدح، وأنا لا أحب مثل هذا، وأنا أعرف قدر نفسي، ولكني أشكر له حسن الظن. أما عن قضية ما يحدث الآن من مبادئ الزلزال الذي حدث في حول المدينة في العيص بالذات، فلا شك أنه منذر ومحذر لنا في أن نعود إلى الله سبحانه وتعالى ونتوب إلى الله مما يحصل منا من المخالفات المتكررة، فإن الله سبحانه وتعالى ينذر عباده قبل أن يأخذهم، ينذرهم لعلهم يتوبون إليه. قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. أما يظهر في الأرض من فساد كالزلازل مثلا، فإن هذا منذر إنه أشد منه. فإذا تاب العباد إلى ربهم ورجعوا إليه أزال الله عنهم ما يكرهون، لأنه القادر على كل شيء سبحانه وتعالى. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. فهو القادر سبحانه وتعالى على كل شيء، هو القادر على أن يحرك هذه الأرض التي جعلها الله قرارا ثابتة وأرساها بالجبال ووطنها، قادر على يحركها ولو دقائق، ويترتب على ذلك دمار كبير في المساكن وفي مصالح العباد. أفأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أما أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. الله جل وعلا يذكرنا بمثل هذه الأحداث في أننا في قبضته سبحانه وتعالى وتحت أمره وتدبيره، ولكنه يحلم علينا ويمهلنا ولا يعاجلنا وينبهنا بمثل هذه الأمور. فلا يجوز أن تمر هذه الأمور كما تمر سائر الأحداث، إنما هي مواعظ وزواجر يتذكر بها الناس ويذكر بعضهم بعضا بها ليتوبوا إلى ربهم ويرجعوا إليه، ويعلموا أن ما عند الله من الزلازل أشد. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تكثر الزلازل في آخر الزمان، وهذا من علامات الساعة، ذلك لأنه كل ما تأخر الزمان يكثر الشر ويكثر التغيير والتغير. الله جل وعلا يحدث لهم من النذر ومن العقوبات ما لم يكن له سابقة في الزمان الأول. والزلازل من آيات الله سبحانه وتعالى الكونية، مثل الكسوف والخسوف والزلازل، هذه من آيات الله. قال تعالى: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، تخويفا للعباد لأجل أن يرجعوا إلى ربهم ويتوبوا من ذنوبهم وسيئاتهم، ويذكر بعضهم بعضا لهذه الأمور. فإذا لم يرجعوا وأصروا واستمروا على ما هم عليه، فإن الله يستدرجهم بالنعم ثم يأخذهم على غرة. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فالله يبتلي بالشدة ويبتلي بالرخاء، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فلا نغتر بالنعم ونظن أنها ستستمر، بل نترقب تغيير النعم إذا غيرنا ما بنا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأن الله سميع عليم. فهذه ليست أمورا هينة أو أمورا عادية أو تعتبر أمورا جرت وتجري ولا يلتفت لها، وإنما هي ظواهر كونية أو ظواهر مناخية، أو كما يقوله أهل الغفلة أو أهل الإلحاد. بل هي آيات من الله سبحانه لعباده، نذر ينذرهم لأجل أن يتوبوا إليه ويرجعوا إليه ويشكروه على نعمه ويفيقوا من غفلتهم. فهي فوائد للبشرية المتيقظة المؤمنة، أما الكافر فإنها لا تزيده إلا غفلة وشرا، ويفسرها بأنها عادية وأنها جرة تجري ولا يعتبر بها. هذه حال الأشقياء، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. وسنة الله لا تتبدل ولا تتغير في الأولين وفي الآخرين، لا تتبدل ولا تتغير مع أحد، بل هي مضطردة وجارية بإذنه سبحانه وتعالى في جميع عباده من أولهم إلى آخرهم. وأنتم تعلمون ما يقع الآن من المنكرات والمخالفات العظيمة التي لم يسبق لها مثيل، بما انفتح على الناس من هذه المخترعات وهذه الصناعات التي يبتليهم الله بها، يبتليهم الله بها فيغتر كثير من الناس بها ويتكبرون ويظنون أنهم حصلوا عليها بخبرتهم ومعرفتهم، وأنه لا خوف عليهم. أما أهل الإيمان فإنهم ينتفعون بها ويعتبرون بها ويستدلون بها على قدرة الله سبحانه وتعالى، ويستدلون بها على أنهم غيروا ما بينهم وبين الله سبحانه وتعالى، فالله ينبههم بذلك ليعتبروا ويتعظوا. فهي آيات ودلالات ومنبهات وموقظات لمن كان في قلبه حياة، وهي على الجانب الثاني إنما هي عقوبات ومقدمات لما هو أشد منها. كثير من الناس تساهلوا في الصلاة، كثير من الناس تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل صاروا ضد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويقللون من شأنه ومن شأن القائمين به، ويخوضون في أعراضهم ويتلمسون لهم العثرات. كثير من الناس والغون في الربا، والغون في الميسر والقمار، والغون في الرشوة، والغون في المكاسب المحرمة. هذه أمور كثيرة، ولولا حلم الله جل وعلا وعفوه لا رأيتم من العقوبات ما هو أشد من ذلك. ولكن الله جل وعلا حليم كريم، رؤوف رحيم بعباده المؤمنين، ينبههم فإذا تابوا إليه تاب الله عليهم ورفع ما بهم. المؤمنون إذا أصابهم مثل هذه الأمور يلجأون إلى الدعاء والتضرع إلى الله. ما أرسلنا من قبلك في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فهؤلاء لا تنفع فيهم العظات، الله جل وعلا يستدرجهم من حيث لا يعلمون ثم يأخذهم على غرة. ذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. فلا نكن مثل هؤلاء، تمر علينا مثل هذه الحادثة وغيرها ولا نعتبر منها ولا نستفيد، لا نعتبر بها ولا نستفيد منها. فإذا كنا كذلك صرنا مثل الذين قست قلوبهم والعياذ بالله. قسوة القلب هي التي تسبب عدم الاتعاظ وعدم الاعتبار وعدم الالتفات إلى آيات الله سبحانه وتعالى. أما قلوب المؤمنين فإنها تخشع لله، تتضرع إلى الله، تخاف من الله عز وجل، دائما دائما تراقب الله عز وجل وتخافه وتخشاه، تتوب إليه وتصلح ما يحصل فيها من الخلل، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، تؤدي ما فرض الله عليها. وهذا عمارة الأرض، عمارة الكون كله لطاعة الله سبحانه وتعالى. وهذا هو إصلاح الأرض، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. الذي يفسدون في الأرض ولا يصلحون. فصلاح الأرض والإصلاح فيها هو بإقامة دين الله سبحانه وتعالى واتباع رسله، هذا صلاح الأرض. أما إذا غير العباد وانحرفوا عن ذلك فإن هذا هو الإفساد في الأرض، وإن كانوا يزعمون أنهم مصلحون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. فنعوذ بالله ونعيذكم بالله ونعيذ إخواننا المسلمين بالله أن نكون من هؤلاء الذين تمر عليهم هذه العظات وهذه المهمات وهذه الزواجر ولا يتغير حالنا ولا يتبدل. بل نسأله أن يجعلنا من الذين إذا ذكروا ذكروا وإذا أذنبوا استغفروا. فهذا عنوان السعادة، وإذا أنعم عليهم شكروا، هذه الثلاث هي عنوان السعادة. إذا أذنبوا استغفروا، وإذا أنعم الله عليهم شكروا، وإذا ذكروا ذكروا. هؤلاء هم أهل السعادة، أما ضدهم فهم خلاف ذلك، لا يتذكرون، وإذا ذكروا لا يذكرون، وإذا رأوا آية يستسخرون. هذا طريق أهل الشقاوة والعياذ بالله. نسأل الله عز وجل أن يدفع عنا وعن المسلمين من البلاء ما لا يصرفه سواه، وأن يعيذنا وإياكم والمسلمين من مضلات الفتن، وأن يعيذنا وإياكم والمسلمين من العقوبات والنكبات، وأن يأخذ بأيدينا إلى طاعته والاستقامة على دينه، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.
نشكر فضيلة الشيخ على هذه التوجيهات المباركة وكلمات السديدة، ونسأل الله أن يكون لها في القلب في القلوب موقعا وأثرا، وأن تجد آذانا صاغية وقلوبا واعية. إنه ربنا ومولانا فهو حسبنا وكافينا. نبدأ مع فضيلة الشيخ ونستأذنه بطرح الأسئلة، ونبدأ بما وردنا من أسئلة تتعلق حول هذه الكلمة التوجيهية عن هذا الزلزال وتلك الهزات. يقول السائل: كثير من الناس يرى أن الربط بين المعاصي والزلزال أو الزلازل التي تحدث في منطقة المدينة غير صحيح، بدليل أن هناك مناطق أكثر بعدا عن الله وأكثر ذنوبا.
هذا جاهل والعياذ بالله، هذا جاهل، أو أنه معاند. فأنتم سمعتم أن الله يستدرج أهل الضلال وأهل الكفر ويغدق عليهم النعم ثم يأخذهم على غرة، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. فكونهم لا يحدث عندهم شيء هذا استدراج لهم والعياذ بالله، ولو حدث عندهم شيء لكان هذا من مصلحتهم، وكونه لا يحدث عندهم شيء هذا من مضرتهم، لأجل أن يطغوا ويبغوا ويصدر منهم مثل هذا الكلام الذي قاله السائل: ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيضا هذا ليس بصحيح أنهم ما يحصل عندهم شيء. أنتم تسمعون الكوارث الآن التي تحدث في بلاد الكفار، تحدث عندهم كوارث وزلازل، حروب، فتن، شرور، تشريد من البلاد، تسمعون هذا وهم يحدث عليهم، لكنهم لا ينتفعون بمثل هذه الأمور ولا يتعظون بها. نعم،
جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: سماحة الوالد، أسأل الله أن يثيبكم، هل يصلى صلاة الكسوف لمثل هذه الحوادث؟ وهل يقنت لها؟ وهل هذا خاص بأهل البلد أم يشملهم وغيرهم؟ أثابكم الله.
أما أنه يصلى لها فهذا ورد عن بعض الصحابة أنه صلى للزلزال، ورد عن بعض الصحابة، ورد عن عمر وغيره. فمن صلى ودعا الله سبحانه وتعالى، لكن لا يكون هذا جماعة، يصلي الإنسان ويدعو الله سبحانه وتعالى، فإن الدعاء في الصلاة أقرب إلى الإجابة من الدعاء خارج الصلاة. وأما القنوت فلم يرد هذا، حصل زلازل وحصل الضوء النار التي خرجت من الحرة القرن في أثناء القرن السابع، ولم يذكر أنهم قنتوا، لم يذكر أنهم قنتوا لأجل ذلك، إنما كانوا يدعون الله، جاءوا إلى المسجد النبوي و دعوا الله وبكوا حتى أزال الله عنهم ذلك. نعم،
جزاكم الله خيرا. هذا سؤال آخر قريب من السؤال الأول، يقول: هل تشرع صلاة خاصة للزلزلة لها صفة معينة؟ وجزاكم الله خيرا.
لم يرد أن لها صفة معينة، ولكن يصلى ويدعى الله سبحانه وتعالى. نعم،
جزاكم الله خيرا. هذا يقول: هل هو صحيح أن البحر يستأذن ربه 7 مرات في اليوم؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
الله أعلم، الله أعلم بذلك. نعم.
وهذا سائل آخر يقول: كيف الجمع بين كون الكسوف والخسوف آية من آيات الله يخوف الله بها عباده، وبين أنها تعرف في الحساب قبل وقوعها؟
كونها تعرف في الحساب قبل وقوعها لا يدل على أنها ليست من آيات الله. آيات الله جل وعلا منها ما يعرف بالحساب ككسوف الشمس وكسوفها، لأن سبب الكسوف معروف، ولكن الرسول شرع لنا أن نصلي صلاة الكسوف مع أنه يدرك بالحساب. هل يخفى على الرسول صلى الله عليه وسلم أن الكسوف يعرف بالحساب؟ لا، ومع هذا أمرنا أن نصلي وندعو الله سبحانه وتعالى. هذا من ناحية. الناحية الثانية: ما الذي يؤمننا أن هذا الكسوف يستمر ولا يزول وتقوم الساعة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لما كسفت الشمس خرج يجر رداءه يخشى أن تكون الساعة، فما الذي يؤمننا أن يستمر هذا الكسوف ولا يزول وتقوم الساعة؟ والله على كل شيء قدير. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم منهما ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم، حتى ينكشف ما بكم. أو يخشى أن لا ينكشف هذا الكسوف وإن كان عرف بالحساب. نعم.
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: هل أم زوجتي زوجي الأول هل أم زوجة زوجي الأول تصبح محرما لأبنائي؟
هل إيش؟
هل أم زوجة زوجي الأول الأولى هل أم زوجة زوجي الأولى تصبح محرما لأبنائي؟
أم لا ليست محرما لهم، ليست محرما لهم. المحرم هي زوجة أبيهم من غير أمهم، زوجة أبيهم غير أمهم هذه تصير محرم، أما أمها فلا تكون محرما لهم، إنما تكون محرما للأب الذي الزوج. نعم. لأنها أم زوجته. نعم.
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: ما هو وقت اصفرار الشمس بالتحديد؟ هل صحيح أنه قبل أذان المغرب بربع ساعة؟ وما حكم تأخير الصلاة في آخر وقتها قبل خروج وقتها بدقائق من غير عذر؟
اصفرار الشمس إذا قربت من الأفق فإنه يعلوها الغبار والقتام تصفر، إنما هو قبيل الغروب بزمن يسير، إلا إذا كان هناك غبار قوي فقد تصفر قبل ذلك بسبب الغبار، لكن إذا صار الجو صافيا وليس هناك غبار فإن اصفرارها يكون قبيل الغروب بزمن يسير، وإذا غربت وجبت الصلاة. كونها تؤخر قليلا لا مانع من ذلك، لا سيما إذا كان هذا لسبب من الأسباب. نعم.
جزاكم الله خيرا. وهذا سائل آخر يقول: عند الرفع من الركوع هل يقول المصلي الله أكبر أم يقول سمع الله لمن حمده دون أن يكبر، أم يجب أن يقولهما جميعا؟ أفتونا مأجورين.
لا يقول الله أكبر أبدا عند الرفع من الركوع، إنما يقول سمع الله لمن حمده، والمأموم يقول ربنا ولك الحمد، ولا يأتي بالتكبير أبدا، هذا غير مشروع. نعم.
جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول: هل العرش هو الكرسي؟
لا، العرش أعظم من الكرسي. الكرسي وسع السماوات والأرض، والكرسي أعظم من العرش، أعظم من الكرسي. الكرسي وسع السماوات والأرض والعرش أعظم منه، فهو أعظم المخلوقات. نعم.
جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول: ما حكم التأمين الصحي؟ وهل توجد للتأمين أنواع
التأمين التجاري الذي يقصد منه الاستثمار هذا محرم، لأنه أكل للمال بالباطل، يدخله الغرر والجهالة ويدخله القمار والربا، وفيه آفات كثيرة بجميع أنواع: التأمين الصحي، التأمين على الحياة، التأمين على الممتلكات، التأمين بجميع أنواعه هو من الحرام. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: إذا وقع العبد في المعاصي ثم تاب ومن ثم يقع فيها مرة ثانية، هل تجوز توبته؟
نعم، كل ما كرر الذنب يكرر التوبة، ولا ييأس ولا يوسوس له الشيطان ويقول له ليس لك توبة، بل يتوب إلى الله. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله واستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله. فإذا تاب من الذنب ثم غلبته نفسه أو الشيطان وقع فيه مرة ثانية فليبادر بالتوبة، والله يقبل التوبة ممن تاب، سواء في أول مرة أو ثاني مرة أو مئة مرة، لا حد لذلك. نعم.
جزاكم الله خيرا. هذا يقول: لو صليت ولكن بعد أيام تذكرت أن الملابس التي كنت فيها لبست على الوضع، أو على ربما على غير طهارة، يعني كانت نجسة.
نعم، إذا صلى في ثوب النجس ولم يعلم حتى فرغ من الصلاة فصلاته صحيحة. إذا لم يعلم حتى فرغ من الصلاة، أو كان عالما بالنجاسة قبل ذلك ثم نسيها وصلى ولم يذكر إلا بعد أن فرغ، فصلاته صحيحة على الراجح من أقوال أهل العلم. نعم.
أثابكم الله. قال الله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. السؤال: هناك أشخاص لا تنهاهم الصلاة عن المعاصي وفعل المنكرات، فما السبب؟
السبب والله أعلم أن صلاتهم فيها قصور، فيها نقص. لو كانت صلاة تامة على الوجه المشروع لنهتهم عن الفحشاء والمنكر، فكونه لا تنهاهم هذا دليل على أن الصلاة فيها خلل، فيها نقص. الله جل وعلا قال: وأقم الصلاة. وإقام الصلاة معناه إتمامها وإكمالها، ليس المقصود أنه يصلي، يصلي كثير من الناس لكن لا يقيمون الصلاة لما يخلون به فيها من أركانها وواجباتها والخشوع فيها، حضور القلب، فالصلاة يعتريها خلل ويحصل عنده من النقص مثل ما يحصل عنده من النقص في الصلاة. نعم.
جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: ما رأي فضيلتكم بمن قال أنه يجوز لمن استقدم خادمة أن يعقد عليها وتكون هي الولية لنفسها؟ وما الطريقة الصحيحة في مثل هذه الحالة لمن أراد أن يعصم نفسه؟ وفقكم الله.
المرأة لا تكون ولية لنفسها أبدا، لا تتولى العقد لنفسها، لا بد من الولي. وإذا استقدم خادمة وأراد أن يتزوجها فلا بد أن يكلم وليها في بلادها، ثم وليها إما أن يحضر وإما أن يوكل من يعقد لها، لا بد من حضور الولي أو توكيله، ولا يجوز للمرأة أن توكل نفسها. وهناك إجراءات في السفارات معروفة لهذا الأمر متبعة، يراجع السفارة، سفارة البلد التي منها هذه المرأة، وهم يكلمون وليها ويأخذون منه الجواب أو الحضور أو الإذن بالتوكيل. ولا بد تكون الوكالة ثابتة في المحكمة شرعية، ما يكفي الوكالة شفهيا بالهاتف أو ما أشبه ذلك، لا بد من وثيقة يعتمد عليها. نعم.
جزاكم الله خيرا. هذه سائلة تقول: زوجي دائما يدعي علي وعلى الأولاد بدون سبب، وأحيانا يصلي في البيت وأحيانا في المسجد، ودائما يدعو على زوجته يقول جعلك في نار جهنم لأسهل الأسباب، وأنا زوجته حيرانة في أمري وقلقة، ماذا علي أن أفعل؟
إن كانت تخطئ في حقه فإنه يخشى أن تستجاب دعوته عليها، أما إذا كانت لا تخطي في حقه وإنما هذا نتيجة ضيق صدر في الشخص فهذا لا يضرها إن شاء الله، ما دامت أنها لم تقصر في حقه ولم تظلمه، وإنما هذا نتيجة تضايق في نفسه أو طبيعة عنده فإنه لا يضرها بإذن الله. وأما أنه يتكاسل عن الصلاة في المسجد فهذا لا يجوز لها السكوت عليه، بل لا بد أن تنكر عليه، أن تغلظ عليه أن يصلي في المسجد وتؤكد عليه، فإذا استمر ولم يقبل فإنها تبلغ إمام المسجد والمؤذن القريب منها لأجل أن يأخذ على يده. نعم،
جزاكم الله خيرا. وهذا سائل أو سائلة تقول: ما حكم تأخير الصلاة في آخر وقتها قبل خروج وقتها بربع ساعة تقريبا، وهل هذه هي صلاة المنافقين التي بالحديث أن المنافق يرقب الشمس حتى تكون بين قرني شيطان ثم ينقرها نقرا لا يذكر الله فيها إلا قليلا؟
نعم، هذا من صفات المنافقين، إذا تعمد تأخير الصلاة إلى آخر وقتها، هذا من صفات المنافق صلاة المنافقين. وكذلك فيه أمر عظيم وهو أنه يترك صلاة الجماعة، لا يصلي مع الجماعة بل إنه يتأخر إلى آخر الوقت ثم ينقرها قبل أن يخرج الوقت، فلا شك أن هذا من صفات المنافقين. نعم،
أثابكم الله. هذا سائل يقول: إذا وردت كلمة الحاكم عند السلف فهل هو القاضي الشرعي أم ولي الأمر السلطان؟ وما الراجح في أولي الأمر، هل هم العلماء أم السلاطين؟
نعم، الحاكم إذا أطلق يراد به ولي الأمر، والقاضي يكون نائبا عنه، القاضي والأمير نواب عن ولي الأمر. وأما المراد بأولي الأمر فهو العلماء والأمراء، كلاهما من أولي الأمر، هؤلاء العلماء أولو أمر من ناحية العلم، والأمراء أولي أمر من ناحية السلطة، كلاهما ولي أمر. نعم،
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: كثر في صحفنا المحلية كتابات معادية لأحكام الدين ومحادة له من الاستهزاء بأهل الحسبة والاعتراض علنا على أحكام الشرع المطهر والمطالبة بتغيير ما عليه البلاد من الالتزام بالكتاب والسنة، حتى أن المرأة يصعب عليه تقصي هذه الكتابات لكثرتها وشدة وقاحتها، كيف ترون السبيل الأمثل لردع هؤلاء عن غيهم بحيث يتحصل المقصود دون منكر أعظم؟
نعم، هذا واقع، ولكن على المسلم أن ينكر هذا الشيء بحسب استطاعته، أن ينكر هذا الشيء بحسب استطاعته، هذا من أعظم المنكر، قد قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فإن كان هذا الشخص المسلم الذي يستنكر هذا الأمر عنده سلطة، يغير هذا بيده ويمنع هؤلاء، وإن كان ليس عنده سلطة يغير هذا بلسانه ويرد عليهم ويكشف شبهاتهم ويبين باطلهم، هذا من الإنكار باللسان. وإذا لم يكن عنده لا سلطة ولا مقدرة بلسانه فإنه يكره هذا الشيء بقلبه وينفر منه. نعم،
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز دعم مسابقات ما يسمى شاعر المليون وغيرها،
لا، هذا من أكل المال بالباطل، هذا من أكل المال بالباطل، وهذا فيه تغفيل للناس وإشغال للناس بما لا فائدة فيه. نعم،
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: يا شيخ، أحد من الأخوة لديه موهبة بالرسم ويرسم وجه الشخص بدون جسمه، فهل يجوز؟
لا يجوز، الصورة هي الوجه، الصورة هي الوجه، ولذلك إذا طمس الوجه زال المحذور من الصورة، الصورة هي الوجه. نعم، فلا يجوز له يرسم الوجه أبدا. نعم،
أثابكم الله. ويقول في سؤاله الآخر: والكاميرا، هل يجوز تصوير الشخص بها؟
لا يجوز التصوير بأي وسيلة، لا بالنحت ولا بالرسم ولا بالآلة الفوتوغرافية، لا يجوز بأي وسيلة، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله، أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، ولعن المصورين، ولم يحدد هذا بآلة معينة، لأن العلة هي إيجاد الصورة بأي وسيلة كانت. نعم، الذي يدعي تخصيص آلة من آلات التصوير أنها مباحة عليه أن يقيم دليلا من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أما رأيه فلا يخصص الكتاب والسنة. نعم،
أثابكم الله. هذا السائل يقول: ما حكم بيع الفيز للعمالة الوافدة، أو بيع الفيز أو فيز العمالة الوافدة؟
هذا له نظام، يخالف النظام ما يجوز، ويتبع في هذا النظام الذي سنته الدولة للاستقدام. نعم،
أثابكم الله. سائل يقول: إذا أراد شخص أن يتصدق ليصلي مع شخص قد فاتته صلاة المغرب، فهل يصلي 3 ركعات أم يجلس بعد الثانية ويسلم؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
يكمل معه الصلاة تكون له نافلة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من يتصدق على هذا فيصلي معه، ولم يحدد له ركعات، دل على أنه يصلي معه صلاة كاملة. نعم،
جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: كيف يتم التعامل مع الروافض العامة منهم، حيث أنهم يعملون معنا بالعمل؟
اتركوهم على جانب، لا تنبسطوا معهم ولا تبدأوهم بالسرور والمصادقة الصداقة، اعتبروهم كأنهم غير موجودين، يؤدون أعمالهم وأنتم تؤدون أعمالكم وأنتم بريئون منهم. نعم،
وهذا سؤال آخر يقول: كيف يتم التعامل مع المريض النفسي التارك للصلاة؟
إذا كان عنده إدراك لا يجوز تركه، لا بد من أمره بالصلاة وإلزامه بالصلاة إذا كان عنده إدراك، أما إذا زال إدراكه فهذا قد رفع عنه القلم. نعم،
جزاكم الله خيرا. يقول: إذا دخلت المسجد لحضور صلاة جنازة والمصلون يصلون صلاة العصر، وأنا قد صليت في مسجد آخر، هل أدخل معهم بنية نافلة أم أجلس حتى نهاية الصلاة؟
إذا حضرت الإقامة تدخل معهم ولا يجوز أن تجلس، أما إذا جئت بعدما أقيمت الصلاة فلا تدخل معهم. نعم،
وهذا سؤال يقول صاحبه: امرأة توتر غالبا وهو يؤذن الفجر، ما حكم عملها هذا، علما بأنه لا يوجد سبب لعملها وإنما لأجل النوم، فهي تقوم قبل الفجر بعشر أو 5 دقائق وتتوضأ ثم تصلي الوتر ثم صلاة الفجر مباشرة بعد الأذان.
إذا طلع الفجر انتهى الوتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى وتره إلى السحر، إذا طلع الفجر فلا صلاة وتر ولا صلاة ليل إلا ركعتي الفجر التي قبلها، فلا يعود الإنسان نفسه هذه العادة، يقدم من آخر الليل ويصلي ما تيسر له ويختم هذا بالوتر، فإذا طلع الفجر فإنه لا يصلي الوتر، يؤخره إلى ارتفاع الشمس ثم يقضيه شفعا، فإذا كان يوتر بثلاث يصلي أربعا بسلام، إذا كان يوتر بأكثر صليه يشفعه، لا يصليه على أنه وتر وإنما يشفعه بركعة. نعم.
وصلتها بعد الأذان مباشرة.
ولكن ينظر بالأذان، الأذان على الصبح، لأن بعض المؤذنين يبكر، إذا كان الأذان قبل الصبح فلا مانع من الوتر، أما إذا كان الصلاة الأذان على الصبح لا مانع، إذا كان الأذان قبل الصبح فلا مانع من الوتر، لا مانع من الأكل والشرب للصائم، أما إذا كان الأذان على طلوع الفجر فلا يمتنع في حق الصائم الأكل والشرب، يمتنع صلاة الليل وتنتهي عند طلوع الفجر. قال صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. كان بلال يؤذن بليل يعني بكر، وكان ابن أم مكتوم يؤذن على طلوع الفجر، فالعبرة بطلوع الفجر. نعم.
أثابكم الله. هذا السائل يقول: توفي ابن وورثه أبوه أو أبواه وإخوته، فما نصيب ورثته؟
الإخوة ليس لهم شيء مع وجود الأب، الميراث يكون للأم السدس، لأنها يعني محجوبة بالإخوة من الثلث، يكون لها السدس والباقي يكون للأب، إلا إن كان معهم زوجة، إن كان معهم زوجة فلها نصيبها. نعم.
أثابكم الله. هذا سائل يقول: عندي ذهب غير مستخدم، وكلما احتجت للمال أبيع من هذا الذهب، فهل على هذا الذهب زكاة؟
نعم، لا شك إذا كان لغير اللبس فإن فيه الزكاة بالإجماع، إذا بلغ النصاب وتم عليه الحول فيه الزكاة بالإجماع. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: لقد خف ميزان الصلاة عند الكثير من الناس، لا سيما صلاة الفجر أو صلاة الجماعة، فما الواجب علينا تجاه المقصرين؟
الواجب نصيحتهم، تذكيرهم لذلك، لعلهم يتوبون إلى الله عز وجل، وكذلك الإبلاغ عنهم، إبلاغ الحسبة، إبلاغ إمام المسجد، لعلهم يعينونهم على أنفسهم. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: نرى ونسمع في وسائل الإعلام المرئية الأغاني الوطنية، وتكون خلفية الأغنية القرآن مفتوحا على سورة، أو أحيانا تكون الخلفية المسجد الحرام والمصلين، أليس هذا الأمر فيه استهزاء بكتاب الله ودين الإسلام؟
نعم. هذا السؤال
يقول: نرى ونسمع في وسائل الإعلام المرئية الأغاني الوطنية، وتكون خلفية الأغنية القرآن مفتوحا على سورة، أو أحيانا يكون أو تكون الخلفية المسجد الحرام والمصلين، أليس هذا الأمر فيه استهزاء بكتاب الله ودين الإسلام؟
يعني معنى السؤال أنه تكون أغاني ثم فجأة يفتح على القرآن أو على المسجد الحرام والمصلين، يأتي بعد الأغنية؟
لا، أثناء الأغنية يا شيخ. أثناء الأغنية تعرض، يعرض المصحف مفتوح أثناء الأغنية، نعم، رسمه صور أثناء الأغنية تعرض.
على كل حال هذا ما يجوز، لكن تبلغ الإذاعة، يعني اللي رأى هذا الشيء يتصل على الإذاعة وينصحهم عن هذا العمل. نعم.
جزاكم الله خيرا. هذا الثاني يقول: هل ورد في الحديث تحريم تربية الحمام، أو لا تقبل شفاعة أو شهادة من يربيها وكذا؟
نعم، اللي يلعب بالحمام، هذا اللي يلعب بالحمام ويقامر عليها ويسابق عليها لا تقبل شهادته. نعم.
جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: هل يجوز للمرأة إذا حضرت خطبة الجمعة وكانت في المسجد وصلى الإمام بالناس أن تصلي منفردة ظهرا، أم يجب عليها أن تصلي مع الإمام؟
نعم.
هل يجوز للمرأة إذا حضرت خطبة الجمعة وكانت في المسجد وصلى الإمام بالناس أن تصلي منفردة ظهرا، أم يجب عليها أن تصلي مع الإمام؟
تصلي مع الإمام وتجزيها صلاة الجمعة عن الظهر، تصلي مع الإمام صلاة الجمعة وتجزيها عن الظهر. نعم.
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، عندي مبلغ من المال وأتاجر به، فمتى ندفع الزكاة؟ علما أنه في نهاية الحول لا يكون المبلغ كله عندي وإنما عند الآخرين، فهل أخرج الذي عندي فقط أم أقدر جميع المبلغ الذي عندي والذي عند غيري؟
نعم، إذا تم الحول فإنك تزكي كل ما تملكه من النقود ومن عروض التجارة، كل ما تملكه تزكيه، إذا تزكي ما بيدك وتزكي الديون التي لك على الناس تجملها وتزكيها. نعم.
جزاكم الله خيرا. سائل يقول: من المعلوم خوف النبي صلى الله عليه وسلم عند رؤية السحاب أن يكون عذابا وتغير وجهه، سؤالي: هل فرح الناس عند رؤية السحاب واستبشارهم فرح طبيعي أم أنه فرح مذموم؟
جهل، هذا جهال. الرسول صلى الله عليه وسلم كان أعلم الناس بالله وأخوفهم من الله، ولا يكون هذا إلا لأهل العلم وأهل البصيرة، أما الجاهل اللي لا يدري هذا يفرح بظاهر السيل ولا يدري لعله ما يخاف أنه يكون عذاب أو يكون هلاك. نعم، لجهله. نعم.
يقول السائل: والمستغفرين بالأسحار، هل للسحر وقت محدد ومتى يبدأ؟
السحر آخر الليل، السحر آخر الليل، وبالأسحار هم يستغفرون، يعني يقومون بالليل ويصلون بالليل ويختمون هذا بالاستغفار، إذا انتهت الصلاة يختمون هذا بالاستغفار في السحر. نعم.
جزاكم الله خيرا. السائل يقول: نرجو من فضيلتكم توضيح أدب المجلس، خاصة عندما يدخل رجل إلى المجلس، فمن أين يبدأ السلام؟ هل من صدر المجلس أم من اليمين؟ شكر الله لكم.
سلم على الجميع، إذا دخل يسلم على الجميع، وإذا أراد أن يخص أو يسلم مصافحة يبدأ بأكبرهم، بأكبر من في المجلس سنا أو علما، ثم من بعده. نعم.
جزاكم الله خيرا. سائل يقول: شخص لديه 600 رأس من الغنم، وهي لا ترعى من المراعي إلا بعض الأشهر خلال السنة، ويبيع منها حدود 50 رأسا في السنة، فهل في هذه الأغنام زكاة؟
إذا كان يعدها للتجارة والبيع والشراء فهي فيها الزكاة، زكاة التجارة، فيقومها عند رأس الحول ويزكيها جميعا بما تساوي. أما إذا كان يريدها للقنية، ما يريدها للتجارة، يريدها للقنية وترعى غالب الحول، ترعى أغلب الحول من البر، فهذه تزكى زكاة سائمة. وأما إذا كان يعلفها، يريدها للقنية، يريدها للقنية ويعلفها نصف الحول أو أكثر الحول، هذه ليس فيها زكاة سائمة ولا زكاة تجارة، لأنه لم ينويها للتجارة، وأيضا هي ليست سائمة يعلفها. نعم.
أثابكم الله. سائل يقول: ما الحكم في من يتأخر في إيقاظ أولاده للصلاة إلى قبيل وقت المدرسة؟
هذا غاش لأولاده وبئست التربية، هذا يهتم بالدراسة والمدرسة ولا يهتم بالمسجد وصلاة الجماعة، عليه أن يتوب إلى الله عز وجل ويوقظهم للصلاة مع الجماعة. مروا أولادكم بالصلاة لسبع، اضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع، أهمية عظيمة. نعم.
أثابكم الله. هذا سائل يقول: شيخان المبارك، أحبكم في الله، سؤالي يا شيخ هو: في الآونة الأخيرة ابتلي بعض الملتزمين بما يسمى بتهذيب أو تشذيب اللحية، ويحتجون بأخذ الزينة وغيرها من الأعذار، فما قولكم في مثل هذا الفعل؟ والله يحفظكم.
الزينة في بقاء اللحية وتوفيرها والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحى وتوفيرها وإرخائها وإرسالها، فلا يجوز التعرض لها لا بقص ولا بنتف ولا بأي تغيير فيها. نعم له أن ينظفها وأن يطيبها وأن يجملها، أما أنه يقص منها ويقول هذا زينة، لا، هذا تشويه وليس زينة. نعم.
هذا سائل يقول: هل للمسافر أن يقدم صلاة العشاء قبل صلاة المغرب لكونه سيصلي مع جماعة المقيمين صلاة العشاء لهم وهو لم يصلي المغرب والعشاء، أم ماذا يعمل؟
لا، يصلي المغرب أولا ثم يصلي معهم ما يدرك من العشاء وما يبقى من العشاء، لأن الترتيب واجب بين الصلوات. نعم.
أثابكم الله. وهذا سؤال آخر يقول: أرى كثيرا من طلبة العلم يستمرون برفع السبابة في التشهد الأخير حتى السلام من الصلاة، فهل هذا العمل صحيح أم ترفع السبابة فقط عند الشهادتين فقط، وما العمل في حالة رؤية ذلك؟
الأصابع لا ترفع كلها، إنما ترفع السبابة في حالة التشهد الأول والأخير وعند الدعاء. نعم. وأما الأصابع كلها فيقبض الخنصر والبنصر ويحلق الوسطى مع الإبهام ويرفع السبابة. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: سماحة الشيخ، أشهد الله أني أحبك في الله، نسأل الله لك الصحة والعافية. السؤال: أنا إمام مسجد وأحاول قدر الإمكان عدم التغيب عن المسجد قدر الإمكان، ولكن تطرأ في كثير من الأحيان مناسبات وأعمال لا أستطيع الالتزام بالصلاة بالمسجد الذي تعينت فيه، وقد أشار بعض الزملاء علي أن أخرج في الأوقات التي تغيبت بها مالا أصلح به ما يفسد في المسجد أو ما يحتاجه من مناديل وغير ذلك، فما رأي سماحتكم وجزاكم الله خيرا؟
الإمامة في المسجد مسؤولية، إذا كنت لا تتمكن منها على صفة دائمة ويحصل عندك تغيبات دائمة فلا تلتزم بالإمامة، اتركها، تيمم غيرك ولا تعلق بذمك شيء وأنت ما تقوم به وأن تعرف هذا. أما إذا كنت متفرغا للإمامة ولكن عرض لك عارض بعض الأحيان تغيبت، أنت معذور. النبي صلى الله عليه وسلم تغيب في بعض الصلوات لعذر، إذا كان هذا لأمر عارض وخلفت من يصلي فلا بأس عليك، أما إذا كنت تعرف أنك ما تحضر في بعض الصلوات أو كثير من الصلوات ما تحضر فلا تلتزم بالإمامة. نعم.
أثابكم الله. السائل يقول: ما حكم المداومة على قراءة آيات من القرآن بشكل دائم، بعضها في السحر والحسد ونحوها؟
الذي ورد أنه يقرأ في الورد وبعد الصلاة سورة آية الكرسي وسورة الإخلاص والمعوذتين، هذا الذي ورد أنه يقرأ بعد الصلاة للورد، وفيه خير كثير. نعم.
جزاكم الله خيرا.
وهذا يكفي عن الحسد وعن السحر وفيه خير كثير. نعم.
أثابكم الله. السائل يقول: فضيلة الشيخ، وجد شخص ناقة دخلت مع إبله وأصبح يبحث عمن هي له وأعلن في نواحي البلد وأطرافه، وكان يعلفها خلال سنتين وقد ولدت عنده ويرغب أن يبرئ ذمته، هل يأخذها بعد تقويمها ويأخذ نتاجها عنده ويسلم القيمة للجهة المختصة، أم يسلمها للجمعية؟ بأي شيء توجهونه حفظكم الله؟
نوجهه بأن يراجع المحكمة الشرعية، يراجع القاضي في المحكمة الشرعية ويبين له قضية هذه الناقة والقاضي يتولى هذا الشيء. نعم.
أثابكم الله. سائل يقول: هناك بعض الصالحين المستقيمين يحسد بعضهم بعضا لأجل المناصب والرئاسة، ما هو توجيهكم علما بأن كل واحد منهم يغتاب الآخر؟
لا يجوز الحسد لا يجوز، وهو تولي وهو تمني زوال النعمة عن المحسود، هذا ذنب عظيم وخطره كبير، وهو اعتراض على القضاء والقدر، فهذا أمر لا يجوز، وهذا من أعظم الأدواء التي تسري في الناس، نسأل الله العافية. وأما الغبطة أنه يتمنى أن يكون مثل فلان في العلم في العبادة في الصدقة، هذا شيء طيب، هذا يسمى الغبطة ما هو بالحسد، لأنه لا يتمنى زوال النعمة ولكن يتمنى أن يكون مثل هذا في الخير. نعم.
أثابكم الله. السائل يقول: هل يمكن أن تعد النار التي خرجت من أرض المدينة في القرن السابع الهجري هي ما ورد في الحديث لن تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز، أم أنه يمكن أن تكون نار أخرى؟
انطبق عليها قول الرسول صلى الله عليه وسلم التي خرجت في القرن السابع، انطبق عليها وصف الرسول، أضاءت منها أعناق الإبل في الشام، وكتبوا عليها، بعضهم يكتب على ضوئها، بعض البيوت ما يستعملون السرج، انطبق عليها قول الرسول صلى الله عليه وسلم. أما أنها تتكرر فالله أعلم بذلك. نعم.
لعل تحرير السؤال يا شيخ، هل تتكرر علامات الصغرى، علامات الساعة الصغرى؟
الله أعلم. نعم.
أثابكم الله. السائل يقول: في بعض البلدان المفتي هو الذي يتولى شؤون المسلمين إذا باع شيئا من ممتلكات المسلمين أو الإسلام في البلد، هل يجوز إنكاره والخروج عنه؟
ها؟
يقول: المفتي هو الذي يتولى شؤون المسلمين إذا باع شيئا من ممتلكات المسلمين أو ممتلكات الإسلام في البلد، هل يجوز إنكاره والخروج عنه؟
المفتي ليس له سلطة، المفتي يبين الحكم الشرعي فقط ولا يلزم به، إنما هذا شأن القاضي، هو الذي يبين الحكم ويلزم به. ولكن في بعض البلاد الأخرى ليس فيها سلطان مسلم، فالمسلمون أو الأقليات يجعلون لهم مركزا إسلاميا يرجعون إليه، يتولى هذا المركز الإسلامي أو القائم عليه من أهل العلم يتولى شؤون المسلمين، يشرف على أمورهم، هذا وضع خاص، وهذا يجب على المسلم أنه ينضم مع إخوانه المسلمين ولا يشب، ويدخل تحت أوامر هذا المركز إذا كان هذا المركز مستقيما على الأمر الشرعي. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: قصدت مكة المكرمة لأداء العمرة، ووصلت الفجر وطفت وسعيت فأدركتني صلاة الجمعة، فصليت مع الجماعة بنية صلاة الظهر، ومن ثم صليت صلاة العصر قصرا، وغادرت مكة، فهل ما قمت به صحيح أم لا؟
لا، صليت معهم الجمعة، الجمعة تغني عن الظهر، لا تنويها ظهر، إنها جمعة، خذ فضل الجمعة، حضرتها معهم تنويها جمعة ولا تجمع معها العصر، العصر صليها إذا دخل وقت العصر، ولا تجمع العصر مع الظهر. نعم. ما تجمع العصر مع الجمعة، العصر لا تجمع مع صلاة الجمعة، إنما تجمع مع الظهر، وهذا الذي حضر الجمعة يصليها جمعة ما يصليها ظهرا خلف الإمام. نعم.
أثابكم الله.
Oh,
هذا سائل يقول: ما حكم قول اللهم إني أسألك بجاه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟
هذا بدعة ولا يجوز، لا يجوز السؤال بالجاه ولا بحق فلان ولا، ما يجوز هذا. قل اللهم إني أسألك، اسأل الله مباشرة بدون اتخاذ جاه وساطة بينك وبين الله، هذا من الابتداع في الدعاء. نعم.
جزاكم الله خيرا. سائل يقول: إذا مر المسافر يوم الجمعة على بلد تقام فيه الجمعة، هل يشرع له الدخول إلى هذه البلد لأداء الصلاة فيها، أم الأولى الاستمرار بالمسير وأدائها قصرا وجمعا مع العصر؟
إذا كان يحتاج إلى المسير يستمر في المسير، أما إذا كان ما يحتاج إلى المسير وسينزل ويستريح وعنده جامع قريب، فالأفضل أنه يذهب صلي الجمعة ويحصل على ثواب الجمعة الجماعة. نعم.
جزاكم الله خيرا. هذان سؤالان في موضوع واحد، وهو أن كثيرا من النساء عرف عنهن تأخير الصلاة إلى آخر وقتها، وهذا يقول: بالنسبة لتأخير الصلاة إلى آخر الوقت قبل خروج الوقت في السؤال السابق، بالنسبة للمرأة إذا أخرت الصلاة إلى آخر الوقت، هل ينطبق عليها ما ذكرتم في الإجابة؟
نعم.
أرجو التوضيح.
ينطبق على الرجل والمرأة، لا تؤخر الصلاة إلى آخر وقتها إلا لعذر، خشية أن يخرج الوقت، خشية أن يخرج عليه الوقت. وأيضا إذا كان يؤخرها إلى آخر وقتها، ربما يشعر أن الوقت سينتهي فيسرع في الصلاة، يسرع في الصلاة، يخففها، يتدارك الوقت. الذي ينبغي له أن يبادر بالصلاة في أول وقتها، والصلاة في أول وقتها رضوان الله كما في الحديث، وأفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: محبكم في الله يا شيخنا الفاضل، والسؤال: إذا سجد المسلم للتلاوة فهل يقول سجد وجهي للذي خلقه إلى آخره، أم يقول سبحان ربي الأعلى فقط؟
يقول هذا وهذا جميعا، يقول سبحان ربي الأعلى، ويقول سجد وجهي لله الذي خلقه وشق سمعه وبصره، هذا ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: أحيانا يخرج جماعة إلى استراحة والمسجد قريب منهم، ولكنهم يصلون جماعة في الاستراحة، فما حكم ذلك؟
إذا كان المسجد قريبا منهم ويسمعون الأذان لا يجوز لهم عدم الإجابة للمسجد. قال صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. وهؤلاء قريبون من المسجد يصلون في المسجد لأنهم سمعوا النداء، يجب عليهم الإجابة والحضور. نعم.
جزاكم الله خيرا. وسؤاله الآخر يقول: من صلى وهو شاك في طهارته فما الحكم؟
إذا كان متيقنا الطهارة وشك في انتقاض الوضوء فيبني على اليقين يصلي لا بأس، لأن الأصل الطهارة والحدث مشكوك فيه، واليقين لا يزول بالشك كما هي القاعدة. نعم.
جزاكم الله خيرا.
أما إذا كان يعلم أنه على غير طهارة وشك هل هو توضأ أو لا، فالأصل أنه باقي على غير طهارة. إذا كان في الأصل ما هو على طهارة وشك هل هو توضأ ولا لا، فلا يلتفت إلى هذا الشك بل يتوضأ، واليقين لا يزول بالشك. نعم.
أثابكم الله. السائل يقول: ما حكم من لا يشهد الصلاة البتة وهو من جيران المسجد حتى في رمضان، وهل إذا توفي وسئلت عنه هل هو يصلي أم لا، لأنه من جماعة مسجدنا، هل أذكر أنه لا يصلي أو لا، وهل يصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين؟
هذا على خطر عظيم. قد سئل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن رجل يقوم الليل ويصوم النهار ولكنه لا يشهد الجمعة والجماعة، قال: هو في النار،
لا،
عليه وعيد شديد. لكن إذا كان لا يترك الصلاة وإنما يترك صلاة الجماعة، هذا تارك لواجب عظيم، وهو عاصي من العصاة، يصلى عليه ما دام لم يترك الصلاة نهائيا. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: إذا كان رجل يطلبني مبلغ 50 ريالا وأعطيته مبلغ 100 ريال ولم يجد ردا للباقي، فما حكم أن يبقي 100 معه حتى أن أجده في وقت لاحق؟ أفتونا مأجورين.
إن أبقيت الباقي معه من باب الأمانة عنده، من باب الأمانة عنده، ربما يكون لا بأس بذلك، لأنك ما أخرت القبض، لكن أخرت الدراهم عنده من باب ائتمانه عليها إلى أن يجد الصرف. نعم.
جزاكم الله خيرا. هل يسع المسلم إذا وكل إليه أمر وكان ظن الناس به خيرا وهو يعلم أنه غير كفء لهذه المهمة التي وكلت إليه، هل يسعه أن يرفض كتعليم الناس مثلا العلم النافع؟
إذا علم من نفسه أنه لا يقوم بما وكل إليه فلا يجوز له أن يقبله. إذا علم من نفسه أنه لن يقوم بما وكل إليه فإنه يعتذر ولا يقبل هذا. نعم.
هذا سائل يقول: هذا أحد الإخوة لا يصلي وأنا صاحبه وأخرج معه، فهل يجوز أن أخرج معه؟ نصحته فلم يستجب.
إذا كان لا يصلي نهائيا هذا كافر، لا يجوز مصاحبته ولا مجالسته. نعم.
جزاك الله خير. هذا سائل يقول: استخدمت خادمة جديدة غير مسلمة ولديها رغبة بالإسلام، فهل يكفي أن ألقنها الشهادة بنفسي؟
إذا نطقت بالشهادة أسلمت، ولكن من باب يعني اعتماد ذلك رسميا لابد من مراجعة الجهة المختصة لإثبات إسلامها. نعم. أما من ناحية أنها أسلمت فهي تسلم بمجرد النطق بالشهادتين. نعم.
هل يذهب بها لمكة؟
إذا أسلمت نعم يذهب بها لمكة.
ولو لم يوثق رسمي؟
ولو لم يوثق رسمي.
جزاكم الله خير. هذا سائل يقول: الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، وقال الله تعالى: إن النفس لأمارة بالسوء. ما الفرق بين المضغة والنفس؟
المضغة هي القلب، المضغة هي القلب، والنفس معناه ما يخطر للإنسان من الهواجس ومن الأفكار، فالإنسان يخطر له خواطر لكنه لا ينفذ السوء ولا ينفذ ما خطر في نفسه إذا كان لا يصلح، ولا يؤاخذ على ذلك، مجرد الخواطر. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: هل أذكار الصلاة وحدها تقي من الجن والسحر والضرر؟
ثم أيضا إن النفس تطلق على الروح، النفس تطلق على الروح، ما يحصل به الحياة للجسم، فإذا فارقت النفس أو الروح الجسم مات، يطلق على ذلك. وأما المضغة هي القلب، فرق بين الروح وبين القلب. نعم.
أثابكم الله. يقول: هل أذكار الصلاة وحدها تقي من الجن والسحر والضرر؟
هل
أذكار الصلاة وحدها تقي من الجن والسحر والضرر؟
فيها خير وفيها وقاية، لكن مع هذا يأتي بالأذكار ويأتي بالأوراد الشرعية صباحا ومساء مع الصلاة. نعم.
أثابكم الله. السائل يقول في سؤاله الآخر: هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذ من لحيته طولا وعرضا؟
لا، ما ثبت هذا، حديث لا يحتج به، وفيه انقطاع، وفيه راو ضعيف، فلا يصلح للاحتجاج. والأحاديث الصحيحة تؤكد على إعفاء اللحية وتركها وإكرامها وإرسالها وإرخائها، هذه الأحاديث الصحيحة، فلا يعارضها هذا الحديث الضعيف. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: في البلاد التي لا يوجد فيها بنوك إسلامية هل يجوز أخذ الفوائد عن الأموال المودعة في البنوك واستعمالها في أوجه الخير كالصدقة على الفقراء أفضل من أن يدعها للبنك فيستعملها في أمور غير مشروعة؟
لا يأخذ الربا أبدا ولا يستعمله لا بصدقة ولا بغيره، يترك الربا ويأخذ رأس ماله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. الربا لا يأخذه المسلم ولو قال نيتي أنه يتصدق له. نعم إذا كان يرافي وعنده أموال اجتمعت من الربا ثم تاب إلى الله عز وجل توبة صحيحة وأراد أن يترك الربا وعنده أموال مجتمعة قد قبضها، فهذه يتخلص منها، يتخلص منها بوضعها فيما ينفع المسلمين. وأما أن يقول باخذ الربا وأستمر على التعامل به وأخذ الفوائد ولا أكلها تصدق بها، نقول لا، لا يجوز أن تستمر على الربا. نعم،
جزاكم الله خيرا. السائل يقول: ما حكم زيادة قسائم السرعة بعد مضي شهر من كتابة القسيمة؟ ما حكم زيادة قسائم السرعة بعد مضي شهر من كتابة القسيمة؟
يعني قصده الغرامات على المخالفات السير.
اي نعم، الآن نظام المرور انها بعد مضي شهر اذا ما سدد تضاعف عليه.
الاصل ان هذا لا يجوز، الاصل ان هذا لا يجوز، هذا من يشبه ربا الجاهلية، كل ما تأخر يزاد عليه. نعم،
جزاكم الله خيرا. السائل يقول: رجل نسي في الصلاة وكان عليه سجود السهو، ولكنه أيضا نسي سجود السهو فلم يتذكر إلا بعد فترة من الزمن، فماذا يفعل وجزاكم الله خيرا؟
يسقط عنه سجود السهو، إذا طال الفصل يسقط عنه. نعم،
أثابكم الله. السائل يقول: هل يجوز وضع نغمات الجوال بتلاوة القرآن أو الأدعية أو الأناشيد الإسلامية حتى لا يقع في حرج أثناء الصلاة؟
الحرج هو في وضع الأناشيد في الجوال وتردد في الصلاة والأناشيد، والقرآن لا يجعل لأجل سد الفراغ أو لأجل التنبيه فقط، القرآن يتعبد بتلاوته ولا يتخذ للتنبيه فقط. نعم،
السائل يقول: هل الزلازل كلها عقوبة من الله وفيها منفعة من الله؟
عقوبة ما فيها منفعة، الزلزال والعياذ بالله ما فيه منفعة، لكن الله يعاقب به وينبه به عباده المؤمنين. نعم،
جزاكم الله خيرا. يقول: هل المنبه بعد إمام الحرم واجب؟ وإذا كان غير واجب أليس من الأفضل إيقافه لأنه يشوش على المأمومين؟
هذا ما هم من شؤوننا، يراجع رئاسة الحرمين. نعم،
هذا السائل يقول: ما حكم الذي يستعمل انترنت بطريقة غير صحيحة مثل السؤال غير واضح، لكن يقول مثل كتابة الرسالة في تخريب الزوجة والمتزوجين جزاكم الله خيرا؟
ما يفسد بين الناس لا يجوز، لا في الانترنت ولا في غيره. نعم،
أثابكم الله. يقول السائل: ما حكم مشاهدة مناظرة فيها بعض استهزاءات في كلام الله، علما أن فيها من يرد على المستهزئ ويصوبه؟ أثابكم.
هذا لا يجوز، هذا لا يجوز أبدا، ولا يستمع إليها ولا ينظر فيها، لأن لا يدخل في نفسه شيء منها أو يعجب بها أو ذلك. نعم،
أثابكم الله. يقول: تعلم يا شيخ أن الجرائد والصحف لا ينشرون كل ما يكتب، خصوصا إذا كان ردا على أحد الكتاب بهذه الصحف، فماذا توجهون حفظكم الله؟
افعلوا ما تستطيعون، افعلوا ما تستطيعون، وراجعوا الجريدة وأكدوا عليها بنشر الرد لعلهم يستجيبون، عنكم سيلة غير هذا. نعم،
أثابكم الله. يقول السائل: ما حكم من فتح مؤسسة مقاولات وذهب لمكتب العمل وأخبرهم أن العامل سوف يدفع له راتبا وهو عكس ذلك وهو بالنسبة بينهم بدون راتب، هل هو تحايل على الدولة؟
إيه نعم، هذا لا يجوز، يدفع للعامل راتبه الذي اتفق هو وإياه عليه، استقدمه عليه. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز أكل الضبع؟
نعم، الضبع حلال على الصحيح. نعم.
جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول: هناك من يقوم بشراء أراض يقصد أن يستثمرها أو يستثمر فيها، لكن لم يحددها. هناك من يقوم بشراء أراضي بقصد أن يستثمرها فيما بعد، لكن لم يحدد هل يبنيها أو يبيعها، فهل عليها زكاة؟
ما دام لم يجزم على بيعها، وإنما هو متردد بين أن يستثمرها بالبناء والتأجير أو يبيعها، ما دام مترددا ليس بها زكاة حتى يعزم على بيعها. نعم.
وهذا سؤال آخر قريب منه، يقول: اشتريت أرضا لحفظ مالي، وإن حصل زيادة فالحمد لله، فهل عليها زكاة؟
نعم، إذا كان نويا للبيع إذا حصل بها زيادة فهذه تجارية، يكيها إذا مضى عليها سنة. نعم.
أثابكم الله. هذا سؤال آخر حول الأراضي، يقول: إذا كان عند إنسان أراضي عقار زائدة عن الحاجة، فهل عليها زكاة، حيث أن هناك من يقول ليس عليها زكاة مأجورين؟
ليس عليها زكاة إلا إذا نويتها للبيع، إذا نويتها للبيع صارت تجارية، سلعة من السلع تجب فيها الزكاة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: كل واحد يسعى إلى الحصول على البركة في أعماله وفي بيته وفي أهله وغير ذلك، كيف يمكن له أن يحصل على هذه البركة؟
بطاعة الله عز وجل وذكره ودعائه. نعم.
بارك الله فيكم. يقول هذا جزاه الله خير، يقول: توضيح صورة الغرامة. الغرامة لها حد أعلى وهو 900 ريال لا تتعداه، لكن إن بكر في تسديدها خفضت عن هذا الحد، وإن تأخر ترتفع القيمة حتى تصل إلى الحد الأعلى ولا تتعداه، فما حكم ذلك؟
هذا تفسير قالوه، لكن هل هو صحيح أو ليس بصحيح ما ندري. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: شهر الصيام قرب، ومع كل شهر للصيام أو للحج يكثر اللغط والكلام حول دخول الشهر بالرؤية أم بالحساب، وكيف نرد على من قال بالحساب نزيتهم الجنة؟
نحن مكفيون ولله الحمد، رؤية الهلال وإثبات الشهر له جهة مختصة من أهل العلم، فنكتفي بهم ولا نلتفت إلى من يقول ويقول ويكتب. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: ما هي فتنة نبي الله سليمان؟
لزوال ملكه وما أصابه في ملكه. نعم. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا، يعني شيطانا، وصار الشيطان يتخيل بسليمان ويأمر وينهى على أنه هو سليمان وهو ليس كذلك. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: ما حكم المداومة على قراءة سورة السجدة والإنسان فجر الجمعة؟
المداومة دائما ينبغي تركها، لأن الناس يفهمون أنها واجبة إذا داوم، لكن المداومة من غير يعني كثرة بعض الأحيان يتركها هذا طيب.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يصح الجمع دون القصر، أو قصر صلاة وجمعها مع صلاة بدون قصر، كان أصلي الظهر قصرا وأصلي العصر مع جماعة المقيمين، أثابكم الله؟
نعم، يجوز أن تصلي إذا كنت مسافر، يجوز أن تصلي أن تقصر وأن تجمع، ولك أن تقصر الصلاتين أو تقصر صلاة وتتم الأخرى لسبب، مثل كونك أديتها مع جماعة يتمون الصلاة، فلا بأس بذلك. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: سماحة الشيخ، نرجو توضيح، هل العواصف والرياح والغبار تعد عقوبات ومواعظ وإنذار؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
لا شك في ذلك، أن كل ما يجري مما يؤثر على الناس يضر الناس أنه من العقوبات، من الغبار ومن الزلازل ومن الخسوف والكسوف ومن قحط المطر. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: ما حكم أن يوصي النساء بعضهن بعضا بأنهن سوف يصلين في المسجد الفلاني إذا كان فيه جنازة قريب لهن، ويخرجن خاصة لحضور هذه الجنازة؟
لهن يصلين على الجنازة، خصوصا إذا كان الميت قريبا لهن ويريدن نفعه بالدعاء له فلا بأس بذلك. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: رجل ورث أراضي ولكن يبيع منها كلما دعت الحاجة إلى ذلك، فكيف تكون الزكاة فيها؟ هل يزكي من المبلغ الذي قبضها، من المبلغ الذي قبضه فقط، أو يزكي من الأراضي كلها؟ وجزاكم الله خيرا.
ما نواه للبيع تم عليه سنة يزكي، وما نواه للبيع وباعه في الحال فإذا حال الحول على القيمة التي عنده يزكيها، وإن صرفها قبل الحول فليس فيها شيء. وأما الذي ورثه ولم ينوه للبيع فلا زكاة فيه. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: ما حكم بيع الدخان في المحلات التجارية؟
لا يجوز بيع الدخان في أي مكان، لا في المحلات التجارية ولا في غيرها، لأنه محرم، ولا يجوز بيع المحرم. من شروط صحة البيع أن يكون المبيع مباحا، لا يجوز بيع المحرمات. نعم.
أثابكم الله. بعض الإخوان يا شيخ ابتلوا بالتأمين الصحي رغما عنه. يقول السائل:
لا هذا رغما عنه
في وظيفته.
ها؟
في الوظيفة
لا يستعمل، يدفع على أنه ضريبة ولا يستعمل.
يعني تكون عنده بطاقة يستعملها ولا ما يستعمل؟
ما يستعمل، يعالج على حسابه،
ما يستفيد منها أبدا. جزاكم الله خير. وهذا السائل يا شيخ يقول: هل الشيعة كفار؟
من ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام فهو كافر، من الشيعة وغيرهم. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: ما وسائل الثبات على دين الله لا سيما مع كثرة الفتن؟
وسائل الثبات أولا العلم، يعني يتعلم الإنسان أمور دينه ويعرف نواقض الإسلام حتى يتجنبها، هذا أول شيء وهذا مهم جدا. الأمر الثاني الدعاء، يدعو الله الثبات، يكثر من الدعاء: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. وإبراهيم عليه السلام قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يوسف عليه السلام قال: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. الإكثار من الدعاء على الثبات على الحق هذا من أكبر أسباب النجاة من الردة ومن الفتن. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: هل الجمعيات بين الأشخاص كان تكون هناك قيمة مبلغ كل شخص وتؤخذ بالتناوب كل شخص شهرا؟
أنا أرى أن هذا لا يجوز، لأنه من التقارض، وجاء قرض جر نفع، لأنه لم يقرض زملائه إلا بشرط أن يقرضوه، بشرط أن يقرضوه، فهو يدخل في معنى بيعتين في بيعة المنهي عنه، ويدخل في القرض الذي جر نفع. نعم.
من باب أن نستعرض جميع الأسئلة، لم يبقى إلا أسئلة قليلة التي ليست واضحة لنا أقرأها، وإنما أقرأ ما أتاني واضح. هذا سؤال يقول: ما توجيه سماحتكم لي حيث أنني أنوي الدخول مع جماعة التبليغ وبارك الله فيكم؟
يا أخي، أنت مع جماعة المسلمين وفي بلاد التوحيد وبلاد الدعوة، لست بحاجة إلى جماعة أجنبية تدخل معها وأنت لا تعرفها ولا تعرف مذهبها ولا منين جاءت ولا منشأها، ما فيك الله من هذه الأمور. نعم.
أثابكم الله. آخر سؤال يقول: هو ما يتعلق بأمر الصلاة وخاصة صلاة الفجر، وما نراه في هذه الأزمنة من هجران للمساجد وإصرار على التخلف عنها جماعة في المساجد، نطلب منكم حفظكم الله تذكير الحاضرين وكذلك حتى الأئمة على القيام بدورهم من النصح والتوجيه والرفع عنهم إذا لم يستجيبوا وبارك الله فيكم.
نعم، لا شك أن الإمام والمؤذن عليهم مسؤولية نحو جماعة مسجدهم أكثر، يتفقدون ويعظون ويذكرون ويناصحون، وعلى بقية المسلمين التعاون على البر والتقوى. فإذا رأوا إنسانا يتكاسل عن الصلاة عليهم أن يناصحوه وأن يعظوه ويذكروه. نعم.
وأخيرا نسأل الله عز وجل أن يجزي شيخنا خير الجزاء، وقد أثقلنا عليه وتحملنا كثيرا، نسأل الله أن لا يحرمه أجر ذلك وأن يجعل ذلك في ميزان حسناته، ونسأله جلت قدرته والذي جمعنا في هذا المكان يجمعنا والدينا وأحبابنا ومحبين ومن له حق علينا في جنات النعيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله وسلم.